يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عيش حياتك أو قل عيش أيامك. الليلة أيها الإخوة الأحباب في رمضان جئت لأقول لكم دعونا نعيش حياتنا، لكن ليس كما يظن الشباب والفتيات، ليس كما تلقى هذه الكلمات على الآذان والأسماع. دعونا نعيش حياتنا ونعيش أيامنا مثل ما يريد الله سبحانه وتعالى. ليست المعنى أن تعيش حياتك في المعاصي، وأن تسهر وأن تتمتع وأن تتفسح وأن تعاكس هذه وتلك، وأن تذهب إلى السينما وأن تفرط في الصلاة. ويقول الشاب لصاحبه يا أخي عيش حياتك، المسألة بسيطة، الأمر بسيط، الله يتوب فيما بعد على الإنسان، الله غفور رحيم. لا يا حبيبي، المسألة صعبة وعسيرة. أنت تعيش حياتك، أنت تعيش حياتك لكن وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى، أنت تعيش حياتك لكن كيفما أراد الله جل وعلا. واسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا سبحان الله، تمكن لنا في الأرض وتبدلنا بعد الخوف أمنا ونعبدك. هذا وعد من من يا شباب؟ وعد من من يا فتيات؟ وعد من ملك الملوك سبحانه وتعالى. والله لو وعد الملوك في الدنيا والوزراء والرؤساء والأغنياء والأثرياء فربما قصروا في وعودهم ولم يوفوا بتلك الوعود. أما أن يعدنا الله سبحانه وتعالى فإنه لا يخلف وعده أبدا. ستعيش حياة سعيدة، ستعيش حياة مطمئنة، ستجد لذة وسرور حتى وإن كنت فقير، حتى وإن كنت ضعيف، حتى وإن لم يكن عندك زوجة، حتى وإن كنت لا تملك المال، حتى وإن لم يكن لديك سيارة وليس عندك فيلا ولا قصر، لكن في قلبك إيمان ستعيش الحياة مثل ما أراد الله سبحانه وتعالى، وستعيش الحياة في سعادة وفي سرور وفي راحة وفي طمأنينة وفي هناء. كان فارسيا يعبد النار يقدس غير الجبار، لكنه كان محتار يقلب الأنظار ويتلفت بحثا عن أفضل قرار، مع أنه ابن سيد النار وخازنها وحارسها الذي يقوم بشؤونها. مر ذلك الرجل برفقة من النصارى فسافر معهم إلى الشام وتنصر هناك وتعبد وبقي على النصرانية الصحيحة التي خلقها الله وشرعها الله، وبقي على النصرانية الصحيحة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، حتى مات ذلك الراهب الذي كان يقوم بخدمته. وأوصاه ذلك الراهب أن يلحق بجزيرة العرب، فسيخرج نبي من الأنبياء هناك في أرض فيها حجارة. من علامة ذلك النبي أنه لا يأكل الصدقة وإنما يأكل الهدية، وأن بين كتفيه خاتم النبوة. وسافر سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه على قدميه حتى يذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق أمسك به المجرمون وقيدوه وربطوه وجعلوه عبدا. سبحان الله، من السيادة إلى الرق والعبودية، كل هذا يهون حتى أصل إلى الغاية التي أريدها، كل هذا يهون حتى أشعر بالسعادة التي أريدها، كل هذا يذهب أدراج الرياح حتى أجد اللذة والأنس والطمأنينة التي أبحث عنها. ويأتي إلى سلمان خبر وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ويستأذن من سيده، ويذهب سلمان في أول يوم فيقدم صاعا من التمر ويقول: هذا صدقة أيها الرجل. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصاع إلى أصحابه وقال: كلوا ولم يأكل. قال سلمان هذه الأولى. ثم جاء اليوم الثاني وقال إني رأيت أنك لا تأكل الصدقة فهذا هدية. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من التمر ثم قدمه إلى أصحابه. ثم لما جاء اليوم الثالث جعل سلمان يأتي من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمان يريد أن يطلع على خاتم النبوة الذي في كتف رسول الله، فأزاح الرسول صلى الله عليه وسلم الرداء عن منكبيه، وفي لحظة سقوط الرداء سقطت قوى سلمان وانهارت قواه وخارت تلك العزيمة وسقطت دموعه وعبراته وانطلقت الدموع تروي للرسول صلى الله عليه وسلم حكايات الطريق ومشاق السفر والتضحيات المبذولة. لقد تعرض سلمان للتقييد والحبس والضرب والإيذاء وأصبح عبدا حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم مشرك قريش لخبر إسلام سلمان وها هم يسمونه سوء العذاب. تعرض سلمان للحبس، أوذي سلمان، عذب سلمان، أحرق سلمان بالنار، طرد سلمان، جر على الرمضاء سلمان حتى يبتعد عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ثابت محتسب صابر، ولسان حاله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نسينا في ودادك كل شيء فأنت اليوم أغلى ما لدينا. يا صحائف التاريخ، يا كتب الماضي، خبري لشباب المسلمين وفتيات المسلمين كيف تكون الحياة سعيدة عندما نبذل أرواحنا في سبيل الله سبحانه وتعالى. كيف تكون الحياة سعيدة عندما نضحي بأوقاتنا وجهدنا كي يرضى الله سبحانه وتعالى. كيف تكون الحياة سعيدة عندما نلجم شهواتنا ونلجم ذنوبنا ونقيد معاصينا فلا نقع في أمر يغضب الله سبحانه وتعالى أبدا. وقف يا أحباب، صورة أخرى من صور الحب وصورة أخرى من صور الحياة السعيدة التي لاقى أهلها العناء ولاقى أهلها المشقة ولاقى أهلها الأذى. هل تعرفون بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه؟ إنه العبد الحبشي الذي كان يحتقره كفار قريش، ومع ذلك ساموه سوء العذاب، جروه على الرمضاء وضعوا الحجارة العظيمة على ظهره وعلى صدره رضي الله عنه وأرضاه. وكان نشيده الذي لا يمل من ترديده: أحد أحد، إنني لا أعبد سواه، ولست أعرف ربا غيره، ولا أرتضي إلها سواه، إنه الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة يتعجبون من صبر بلال رضي الله عنه وأرضاه. كانوا يقولون له: يا بلال، كيف كنت تصبر على الرمضاء؟ كيف كنت تصبر على أسياخ الحديد الملتهبة؟ كيف كنت تصبر على الحياة والمشقة؟ نحن نريد أن نعيش حياتنا، نريد أن نجد اللذة في الحياة. اسمع هذه المعادلة العجيبة. قال بلال: كنت أمزج حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فتطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فما أشعر بألم أبدا. يا سبحان الله، والله إني أحبك يا بلال، والله إني أحبك يا سلمان، وأرجو ربي أن يجمعني وإخواني وأخواتي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعكم في أعالي الجنان. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، يا شباب يا فتيات، دعونا نعيش حياتنا لكن كما يريد الله، ليس على المعاصي، ليس على الفجور، ليس على الفواحش. دعونا نعيش الحياة حتى يرضى عنا الله سبحانه وتعالى. دعونا نقبل على الله جل وعلا فيسعدنا الله ويحقق الله لنا الأمنيات ويوفقنا في الحياة. تريد أن تتذوق حلاوة الإيمان؟ تريد أن تجد لذة الحياة؟ اسمعي ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أي أن المسلم الذي تتحقق فيه هذه الثلاث الخصال يتذوق حلاوة الإيمان ويجد الأنس ويجد اللذة ويجد الطاعة. ما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فيقدم محبة الله ومحبة الرسول على كل شيء، حتى على التلفاز، حتى على التلفاز، حتى على النادي، حتى على النادي، حتى على المباراة والمطش، حتى على المباراة والمطش، حتى على زوجتي، حتى على محبة أولادي، حتى على محبة الدراهم والدنانير والعمل والوظيفة. نعم، حتى على محبة هذه الأشياء كلها. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. رمضان حياتي يا شباب، رمضان حياتي. دعونا الآن نغير الحياة ونخرج قلوبنا وننظر، هل محبة الله ورسوله في القلوب أعظم من كل شيء، أم أن الدنيا أعظم من محبة الله؟ أم أن الكرة أعظم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أن الشهوة والحب والغرام أعظم في قلوبنا من محبة الله سبحانه وتعالى؟ دعونا نعالج القلوب، دعونا نغير الحياة، دعونا نبدأ حياة جديدة مفادها ومبناها أن هذه الحياة نعيشها كيفما يريد الله سبحانه وتعالى. اسمعوا ماذا يقول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هل سمعت أخي؟ هل سمعت أختي؟ جاهدوا فينا، تعبوا، بذلوا، تعرضوا للبلاء، تعرضوا لكل مصيبة، ولكنهم صبروا. النتيجة ماذا كانت؟ لنهدينهم سبلنا. فالهداية مؤكدة متحققة من عند الله سبحانه وتعالى. والله يا أحباب، في يوم من الأيام جاءني يزورني في منطقة القصيم عند شيخنا العلامة محمد بن عثيمين أحد الفنانين التائبين، كان يريد أن يتحدث مع شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. زارني في غرفتي ونام معي تلك الليلة في الغرفة، في تمام الساعة الواحدة ليلا أيقظني: يا أخي قم صلي في الله، قم صلي في الليل، يا أخي قم صلي في الليل، صلي لله سبحانه وتعالى. قلت في نفسي: ما هذا الإنسان الغريب، نحن اليوم كله في الجامعة وفي الدراسة ونتعب، لا نكاد نصل إلى فرشنا حتى نودع الحياة لنرحل إلى عالم النائمين. قلت له: أبقني ساعة أخرى. في تمام الساعة الثالثة أيقظني مرة أخرى وقال: يا أخي الحور العين تنتظرك، ربنا جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، لا ينبغي أن ينزل إليك السيد وأنت عنه غافل ولاهي، الحور ينبغي أن تبذل لهن المهور. فأعجبتني هذه الكلمات وتعجبت من هذه الهمة العجيبة. ثم سألته: أسألك بالله، ألست كنت مغنيا مشهورا؟ ألست كنت مغنيا مشهورا؟ ألم يكن تحت يديك الأموال؟ ألم يكن عندك النساء والمسارح والذهب والفضة؟ قال لي: والله كان يجلس تحت يدي الآلاف من الرجال والشباب والنساء والفتيات، وكان عندي الدنيا بما فيها، لكن هذه الدنيا والله لا تساوي دمعة واحدة أذيفها وأريقها لله سبحانه وتعالى. والله لما عرفت طريق الرحمن أدركت أني قبلها كنت غير إنسان. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: تأمل كيف أن الله جل وعلا أخفى لهم الجزاء في الآخرة لأنهم أخفوا صلاتهم في الليل عن أعين الناس، وتأمل كيف أن الله أبدل خوفهم واضطرابهم وبعدهم عن مضاجعهم بقرة العيون التي تنتظرهم عند الله في الآخرة، بالسعادة التي تنتظرهم عند الله في الآخرة. سبحان الله، أليست سعادة عظيمة يا شباب يا فتيات أن نقوم من فرشنا في الليل في رمضان ونصلي لله؟ أليست سعادة عظيمة يا شباب يا فتيات أن نجلس ونتعب في الجلوس بعد صلاة العصر حتى يؤذن المغرب ونحن نقرأ القرآن؟ أليست سعادة يا شباب يا فتيات أن نمشي على أقدامنا المسافات الطويلة في رمضان حتى نوزع الصدقات؟ لا تريد أن تكون أيها الإنسان خاسرا، لا تريد أن تكون أيتها الفتاة خاسرة، لا يريد أحد أن يكون خاسر، بل نريد أن نكون فائزين، لكن هذا ليس على حساب طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول بعض الشباب: أنت متشدد، أنت تضيق الأمور، أنت تضيق الأشياء الواسعة. يا أخي نحن في رمضان لكن لا مانع أن نلعب الكرة، نحن في رمضان لكن لا مانع أن نتابع المسلسلات. لا يا أخي، هناك مانع، هذا موسم، هذا ميدان سباق، هذا مضمار تحدي، الجميع يسابقون إلى الله سبحانه وتعالى. فاجتهد واحمل الهمة والعزيمة وعش حياتك كما أراد الله سبحانه وتعالى. أقف معكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا الفصل ثم نعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أنت أحلى أمنياتي، أنت يا رمضان حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات. الحياة الجميلة التي نريد أن نعيشها لا تكون جميلة إلا إذا أراد الله لنا أن تكون جميلة، ولا تكون مبهجة مفرحة إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا مبهجة مفرحة. لذلك يا شباب يا فتيات، دعونا نجعل رمضان هذا العام نعيش فيه الحياة وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى ووفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الله أن يكون الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ اسأل نفسك، هل تحب الله ورسوله أكثر من كل شيء؟ هذا الأخ الفنان التائب أحب الله ورسوله أكثر من كل شيء، وقدم محبة الله ورسوله فقام الليل من أجل ماذا؟ من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنهم وكان هذا ديدنهم، أنهم يحبون الله ورسوله، يقدمون محبة الله ورسوله على كل شيء في الدنيا. يأتي خبيب بن عدي بعد أن يمسك به المشركون كفار قريش فيصلبوه على جذع نخلة، ويقول له أبو سفيان: يا خبيب هل تتمنى لو كنت يا خبيب هل تتمنى لو كنت وادعا في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ فيقول خبيب: والله ما كنت أتمنى أن أكون وادعا في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة واحدة. ليست المسألة أن يكون في مكاني، ليست المسألة أن يصلب، بل حتى أن يصاب الرسول بشوكة، لا والله. محبة عظيمة في القلوب للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو سفيان: ارموه بالسهام. فيرموه بالسهام، فيعيد عليه أبو سفيان المقالة: يا خبيب، أيسرك أنك واجع في أهلك ومالك ورسول الله محمد في مكانك؟ فيقول خبيب: والله ما يسرني أني واجع في أهلي ومالي، مطمئن جالس مع زوجتي وأولادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة واحدة. قال أبو سفيان متعجبا ويحكم، لقد عرفت ملوك العجم وملوك الفرس وملوك الروم وملوك الحبشة، لم أرى أحدا يحبه أصحابه كمحبة أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهؤلاء الرماه: قطعوا من أعضائه وارموه بالسهام. فجعلوا يرمونه بالسهام وهو ينشد: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. ليست المسألة أن أموت بالسكاكين بالسهام بالرصاص، المهم أن أعيش الحياة مثل ما يريد الله سبحانه وتعالى، المهم أن أعيش الحياة كيفما شرع الله وكيفما سن الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، هكذا كانت حياة الصحابة، قدموا محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. في يوم من الأيام يأتي صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله، والله إني أحبك، ما أطيق يا رسول الله، ما أطيق أن أرجع إلى زوجتي وأولادي حتى أشتاق لك، فأتمنى رؤيتك فأرجع إليك يا رسول الله، أصبحت أشتاق لك يا رسول الله، ما أطيق أبدا أن أتركك وأبتعد عنك وتبتعد عيني عن عينيك إلا وأشتاق أن أعود إليك. أي حب ذلك الحب؟ أي تضحية تلك التضحية؟ فيترك زوجته وأولاده وتجارته ويعود لينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعود ليبتسم في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعود ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إحدى الغزوات وبينما الناس ينظرون إلى القتلى والجرحى والشهداء، هذه تبحث عن ابنها وهذا يبحث عن غلامه وهذا ينظر إلى أخيه كيف قتل وهل هو شهيد أو غير شهيد أو جريح، ذهبت امرأة تشق الصفوف وتقول: أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ يقابلها الجنود ويقولون لها: مات زوجك؟ فتقول: لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أين رسول الله؟ مات ابنك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أين رسول الله؟ أروني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام تنظر إليه فتقول: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك تهون يا رسول الله. سبحان الله، حتى في قلوب النساء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من كل شيء، أعظم من هذه الحياة، لذلك وجدوا حلاوة الإيمان، لذلك شعروا بلذة الإيمان. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله. إذا أحببت أخاك المسلم في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى وجدت الأنس، وجدت السعادة، وجدت أن حياتك جميلة. لماذا؟ لأنك لا تحب من أجل مصلحة دنيوية، لا تحب من أجل المال، وليس لأنه من عشيرتك، وليس لأنه من قبيلتك، وليس لأنك تريد أن تتزوج ابنته، وليس لأنه بينك وبينه معاملة مادية. أنت تحب أخاك لأنه مسلم، لأنه موحد، لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لذلك أنت تحب أخاك، لذلك أنت تود أخاك، فيعوضك الله جل وعلا بأنك آثرت محبة أخيك على محبة الدنيا، يعوضك الله بحلاوة الإيمان، يعوضك الله بالسعادة بالسرور بالهناء، تعيش حياتك مطمئن. طيب والله يا إخوة، قبل أيام طلب مني أحد التجار الكبار في الأسكندرية أن أزوره، اتصل عليه وقال أرجوك تعال أنا محتاج إليك، أنا أكاد أموت، أشعر بألم، أشعر بمصائب عظيمة. وصلت إليه، دخلت إلى بيته، فإذا فازات، وإذا كنب فاخر، وإذا أثاث، وإذا ثريا عظيمة، وإذا أصنام، وإذا أشياء غريبة. وفي وسط هذا المجلس يجلس الرجل وعنده طفلين صغيرين، وإذا هو يبكي، يبكي يقول ارتشيت، أكلت من حرام، فعلت الحرام، وقعت في المعاصي، ابتعدت عن طاعة الله، فرطت في الصلاة، بنيت القصور والفلل والأشياء الكبيرة الفاخرة، لكني الآن لم أعد أجد السعادة، لم أعد أجد الراحة، الآن أشعر أني سأموت وسأغادر هذه الدنيا ولم أذق حلاوة الدنيا، ما الحل؟ ما العلاج؟ قلت الحل أن تعود لله سبحانه وتعالى، قم الآن وتوضأ وصلي ركعتين وابكي لله وقل يا ربي أريد أن أعيش حياتي، أريد أن أجد لذة في حياتي، أريد أن أجد سرور في دنياي. والله أغنياء لا يشعرون باللذة، والله كبار لا يجدون الراحة، والله أثرياء لا يجدون الأنس والطمأنينة الذي يجده الفقير الذي ربما ينام على الأرصفة وفي الشوارع. لماذا؟ لأنه حقق معاني محبة الله ورسوله ومحبة إخوانه المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نحن ولدنا مسلمين، ولدنا موحدين، لكننا ينبغي أن نكره كل شريعة وكل عقيدة تخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نتذوق حلاوة الإيمان، حتى نجد لذة هذه الحياة. مثلما نكره يا شباب ويا فتيات أن نلقى في النار، تخير نار عظيمة موقد حجر حطب كبير موقد أمامك، أنت مقيد، قد توضع في ذلك الحطب وفي هذه النار. أبغض شيء إليك في هذه اللحظة هي هذه النار. اكره المعاصي، اكره الحياة التي تغضب الله، اكره الحياة التي تخالف سنة رسول الله. مثلما تكره هذه النار والله تجد الأنس وتجد السرور وتجد الطمأنينة. بل يا شباب يا فتيات، عندي لكم شيء أغرب من هذا وأعجب من هذا. الذي يبتعد فقط عن المعصية يجد من اللذة والحلاوة ما لا يجده غيره، فكيف بالذي يفعل الطاعات؟ فكيف بالذي يقبل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هذا فقط الذي يبتعد عن المعصية، هذا فقط الذي يبتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. اسمعوا هذه الجمل العجيبة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد، ألقيها عليكم. يقول ابن القيم رحمه الله: سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب المعاصي والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له وانتصار الناس وحميتهم له إذا أوذي وظلم وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد الشياطين من الإنس والجن عنه وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت. هذا فقط الذي يترك المعاصي، وعدم خوفه من الموت، بل يفرح بالموت لأنه يقربه من حبيبه لقدومه على ربه سبحانه. وصغر الدنيا في عينيه وكبر الآخرة عنده، وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوقه حلاوة الإيمان ووجده لذة الطاعة ودعاء حملة العرش له ومن حولهم من الملائكة، وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له في كل وقت وحين، والزيادة في علمه وفهمه وإيمانه ومعرفته وحصول محبة الله له. وهذه يا إخوة هي ما نريد، حصول محبة الله له، يحبنا الله سبحانه وتعالى وإقبال الله عليه وفرح الله بتوبته، وهكذا يجازيه الله بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية. فإذا مات تلقته الملائكة بالقبول وبالبشرى من ربه أنه لا خوف عليه ولا حزن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. دعونا يا شباب يا فتيات نتعاهد هذه الليلة أن نغير حياتنا في رمضان، وأن نجعلها حياة نعيشها كيفما أراد الله سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب أن ترزقنا حياة سعيدة. يا رب ارزقنا حياة سعيدة، يا رب ارزقنا حياة مطمئنة، يا رب أذقنا حلاوة الإيمان، يا رب أذقنا لذة الطاعة، يا رب خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، يا رب عوض قلوبنا عن كل أحد سواك، يا رب اجعل أفئدتنا لا تتعلق بأحد غيرك. يا رب هؤلاء الشباب، هؤلاء الفتيات يرفعون الآن أكفهم في رمضان في هذه الساعة يا رب، في هذه الساعة يا رب، وأنت تستجيب الدعاء وأنت تغفر الذنوب وأنت تعتق الرقاب. نسألك يا حي يا قيوم، كل شاب معنا وكل فتاة تسمعنا، نسألك يا رب الأرض والسماء الليلة أن تعتق رقابنا وأن تجعلنا نعيش حياتنا مثل ما تريد يا أرحم الراحمين. يا رب نحن المقصرون ونحن العصاة ونحن المذنبون، وأنت ربنا الرحمن وأنت ربنا العظيم وأنت ربنا الغفار. نسألك يا غفار يا غفار أن تغفر لنا الليلة، ثبت أقدامنا، اشرح صدورنا، اهدي قلوبنا، أعنا على طاعتك ومرضاتك، ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب. يا رب هل أرضيناك؟ يا رب هل رضيت عنا يا رب؟ يا رب هل رضيت عنا؟ نسألك أن ترضى عنا في رمضان، نسألك أن ترضى عنا حتى نعيش الحياة في سعادة وطمأنينة، إنك أنت السميع العليم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا حي يا قيوم تقبل دعاءنا، تقبل دعاءنا يا رب، تقبل دعاءنا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم في الليلة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع حلقة جديدة بعنوان لماذا يا أبي من برنامج رمضان حياتي. ألتقي بكم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.